أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذكر علي عباده. صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الحديث ولا يزال في هذا المقطع الذي أشار المصنف وقال: والعقل للكلي من معنى عقل خازنه القدسي. تحدثنا في البحث السابق في مجموعة النقاط، قلنا أولا وتحدثنا عن توطئة عن العقل في الروايات، ذكرنا هذا البحث فيما تقدم. ثم في البحث الثاني تحدثنا عن معنى العقل المقصود، ما هو العقل المقصود. ثم في الأمر الثالث كان الحديث عن العقل الفعال، وأشرنا إلى مجموعة من الأبحاث المرتبطة بهذه النقطة. ثم رتبنا بعض النتائج المعرفية على الأبحاث السابقة. في هذا البحث اليوم نتحدث عن الخازن للعقل، فيكون الحديث عن الدليل على وجود هذا الخازن، هذا أولا، وأيضا ذكر أو التفريق بين السهو والنسيان بشكل سريع. ثم هذا في الأمر الأول. في الأمر الثاني يكون الحديث عن القوة المتصرفة وماذا تفعل. في الأمر الثالث يكون الحديث عن الطريقة التي من خلالها ندرك الكلي، كيف ندرك الكلي. هذا تقريبا الأبحاث المتبقية بشكل مختصر في هذا المقطع. الحديث عن الأمر الأول، ما هو الدليل الذي ذكر في وجود الخازن لما يدركه العقل؟ قال المصنف: والنسيان دل. من هنا انطلق المصنف في إثبات وجود الخازن، يعني جعل النسيان دليلا على وجود الخازن القدسي للعقل، يعني أن هذه المعقولات التي تكون حاضرة عند العقل وقد تصير غائبة عنه، قالوا أن هذه المعقولات إما أنها تزول بحيث لا يمكن استرجاعها، ولكي استرجع تحتاج إلى كسب جديد، وإما أن ماذا لا يمكن أن استرجعها بعد أن تغيب عني، فيدل على أن هناك خازن لاحظ قد يزول عنه، يعني قد يزول المعقول عنه لا عن خازنه، يعني قد يزول هذا الأمر الذي أدركه الإنسان. يقول بأنه الصورة التي يمكن أن يسترجعها أين موطنها؟ بطبيعة الحال قل هذا يكشف عن وجود خازن لهذه الصورة التي تمكن الإنسان من استرجاعها. طبعا هنا أشار المصنف لاحظ معي في حاشية 39، طبعا هذا النقطة من هنا، طبعا وطبعا هذا المسألة الأولى، إذا جعلوا النسيان دليل على ماذا؟ على وجود الخازن، يعني إمكان استرجاع تلك الصور. هذا مطلب. المطلب الآخر هو أن هذا الخازن هل هو أمر مجرد أو أمر مادي؟ بطبيعة الحال يقول لا، هو أمر مجرد عن المادة وتوابعها وما إلى ذلك. هنا عبارة لطيفة، الأستاذ نفيس كمال الله يحفظها في نفس كتاب قرر في الحواس الباطنة، أنا أستعرض فيها مطالب جيدة. لاحظ معي، قال: الخازن لمدركات قوة العقل لا محل له في وين؟ في بطن من بطون الدماغ. هو أمر مادي عشان يحل في بطن من بطون الدماغ، بل هو مجرد عن المادة وتوابعها، فهو أمر مجرد. كما أن العقل أمر مجرد، كذلك ماذا؟ الخازن. خب كيف استدلوا على هذا؟ قال: وقد استدلوا، هذا قد ذكرنا المطلب لكن باب استفادة فيها مطلب آخر،
وقد استدلوا على وجود مثل هذا الخاتم بماذا قال؟ بالنسيان، حيث ان بعض المعقولات تسترجع بعد غيبتها، فهي لا محالة في قوة حفظتها إلى حين الحاجة إليها. لاحظ، وهناك معقولات لا تسترجع إلا بتعلم جديد. فنسيان مثل هذه المعقولات يكشف عن الخازن. لاحظ، إذا يأتي هذا التساؤل، هذا وضحنا. يأتي هذا التساؤل الآخر، وهو أنه لماذا إذن الإنسان ينسى فرضا؟ لماذا يسهو؟ ويأتي التفريق بينهم طبعا البحث الآتي. لماذا الإنسان ينسى؟ سواء في المعلومات التي يمكن استرجاعها، أو في المعلومات التي لا يسترجع إلا بتعلم وكسب جديد. هني السيد جاب على هذا الجواب، على هذا التساؤل اللطيف، بجواب لطيف كذلك، يقول: ولا نبالغ إذا قلنا إن أهم سبب للنسيان بكلا شقيه، أي نسيان المعلومات القابلة للاسترجاع والمعلومات غير القابلة لذلك، هو الارتباط الدائم بغيرها. يعني أنت ترتبط بمعلومات، فطبيعي تقبل عن تلك المعلومات. هم لا، قد يكون نفس القتلة الطويلة، إنسان يغفل فينسى تلك المعلومات، بحيث يصعب الوصول إلى القابلة للاسترجاع، ما عنده قدرة، وبطبيعة الحال تزول غير القابلة، فتحتاج للحصول عليه مباشرة جهد جديد. ولعل، وطبعا ما هو عوامل هذا الانشغال، وذكر عامل يذكر عام، ولعل أهم مشكلة تواجه الإنسان في هذا الزمان بالخصوص هو الشغل الشاغل والتفكير الدائم بالمادة وما يمس إليها بسبب. نفس الانشغال بالأمور المادية يغفلك عن الأمور العقلية، الصور العقلية المجردة وقبض المدركات العقلية المجردة. فانشغال الإنسان وانقماص بالأمور المادية طبيعي من الموانع في البقاء على الاتصال مع سواء العقل الفعال او مع يعني مع تلك المعلومات العقليه. قال: فتقع الهوة بين صاحب هذا الشغل والتفكير بين عالم المعنى. لاحظ، بينما لا يكون طبعا هذا، لكن هذا الحكم هو عام لكل البشر، يقول لا، هذا امر للانسان العادي، وإلا من وصل إلى مراتب الكمال والتجرد وما إلى ذلك، كالأنبياء كالأوصياء كبعض الأولياء وما إلى ذلك، يقول هؤلاء لا يشغلهم شأن عن شأن. فهو كما يتعامل في الجنبة المادية كذلك هو مع الجنبة التجردية، بل له ذهاب ورواح، حالات لمع الله، حالات لا يسعني فيها ملك مقرب ولا نبي موسى ولا مؤمن امتحن الله قلبه بالإيمان، مقامات عالية جدا، الكمال لا حد له. لاحظ، فالإنسان كلما زال اجتهاده وتربيته لنفسه وما إلى ذلك، طبيعة الحال يكون أكثر اتصال بذلك العالم.
بعض العلماء يقول أن سر كثرة أزواج الناس صلى الله عليه وسلم حتى يشدونه إلى عالم المادة، لا يصرف في ذلك العالم.
واحد الأوجه المذكورة، نعم، في هذا المهر، ولكن له مراتب، طبعا له مراتب، يعني يذكر، أنا أسامح المعنى في ذلك. نعم، أنه حتى في شقليني أخو ما يعطي بعض الروايات يضرب على رجلها أو كذا، يقول شقليني. نعم، صار حالات الإنسان الكامل بعد ما ممكن تصورها، يعني
يمكن يعني نتشغل على
عالم الاستقبال. لا، يعني لا يمكن الانشغال، أحسنتم، لا يمكن الانشغال، ولكن ربما يشيرون إلى مطلب آخر. هم العرفاء عندهم مطلب آخر، بس هو عجيب، مو يعني إما بالوراثة مو هي صحيحة، أو نفس المطلب مو صحيح. هذا المطلب يذكره للأسف حتى بعض رفاعنا، يعني وهو مسألة أنه من ترفعات النبي عن عالم المادة ما له شأن، ما له شغل بعالم المادة. مثلا يستدل بهذا المطلب على مسألة تأبير النخ، لو احنا من الاشكاليات العقائدية معنا، هم دا يجعلوك مطلب كمالي للنبي، وهو انه النبي الانشقال بذلك العوالم اصلا مو مثلت الى هذا العالم. من هنا قال انتم اعلموا بدنياك، لما قالوا لا ترى يا نبي الله احنا طوعناك وخسرنا، قال انتم اعلموا بدنياك. هم من هذا يأسسوا هالمطلب. وللأسف خطأ بعض المتأخرين في بعض كتبه، هو كتاب عنده الآن موجود، هو كتابين أنا قرأته يعني في قضية الصلاة فسهو النبي وكذا، حاول يقحم هالمطلب العرفاني في حل هذه المشكلة ويجعلها من مراتب الكمال. أقل هو أساسا الموقع خطأ، وهم الفكرة هي فيها كلام يعني، عرفت؟ فما أدش وش التحقيق لهذه المسائل، مو يعني أنا ما محقق فيها ولا ذلك، ولكن يذكر عادة هذا المطلب. نعم ممكن قبوله لكن من زوايا أخرى، يعني لا نخدش مسألة ضبطية الإنسان الكامل للحضارات كما يقول العرفاء، فالكامل له ضبط للحضارات عجيب جميع الحضارات. روايات لطيفة حتى في تفسير البرهان يذكرها السيد هاشم السحراني قدس الله نفسه الزكي، جدا راقي في مسألة ان الامام المعصوم كما روح الامام زين العابدين روح الامام الصادق، انه في جميع العوالم بعض الروايات تقول ان لله 12,000 عالم، كل عالم اكبر من 7 سماوات وسبع عرابين، وكل عالم لا يعلم انه في عالم غير اولى، كل عالم لا يرى الا عالمه، يعني ما يتصور ان هناك وين عوالم اخرى غيره. ويقول الامام الصادق وانا الحجة عليهم، هذه رواية في رواية الامام العابدين نفس الشيء، لاحظ طويلة جدا وراقية فيها مثل هالمر. الانسان ان الانسان الكامل عنده ضبط لجميع النشاءات، من هنا قال الانسان الكامل مظهر من لا يشغله شأن عن شأن، هذا هو المطلب الاصلي والحقيقي. ديك بعد تحملات اذا استطعنا ان نرجع على اصولها استطعنا، ولا الواحد يتوقف ما نقول كلينكر، ولكنه تعالى الواحد يشوف مساق البحث واللوحة الذي عرضت فيه مثل هذه المسألة. على كل حال اذا مسألة انه الانسان الكامل يشغل عن شأن هذا لا يمكن. على كل حال واضح هذا المطلب شيخنا. مطلب اخر وهو الفرق بين السهو والنسيان، ارجع لي الحاشية 39 يذكر لطيف فرق، يقول عادة نسمع سهو ونسيان، سهو ونسيان، ما هو الفرق بين السهو والنسيان؟ مطلب لطيف يقول الشيخ حسن زاد في الحاشية 39 يقول هذا المسلك يسلك في الفرق بين السهو والنسيان في المدارك الجزئية للأمور الجزئية، بأن الصورة في السهو يزول عن المدركة لا عن خازنتها، يعني فقط عن المدركة ولا موجود وين؟ في الخزان، هذا وين سمو السهو. وفي النسيان يزول عنهما عن المدركة وعن الخازنة، يزول عنهما جميعا بحيث يحتاج إلى مشاهدة جديدة. هذا الفارق. لما نسأل ما هو الفارق نسأل نسأل، نقول السهو عبارة عن غياب الصورة أو الصورة الجزئية عن المدركة لا عن خازنتها، بينما النسيان هو زوال كلا الأمرين.
هذا صحيح هذا الحقة اللغة، يعني يقول في اللغة النسيان شرالي في الترك نفس النسيح وكهما أنت تركها.
صحيح.
من لغة السهو يرادفوها بالغفلة.
الغفلة. نعم لطيف. هذا المطلب
سر في الترك، يعني سر في أن يزول عن النفس تماما، يعني ليش يعني يزول عن النفس؟
لا لا هو لاحظوا يا هو أي معلومة تصل إلى الإنسان أحنا جيد أي، بس إحنا أكو مطلب المفروض محفوظ في الوسط وهو أو مقدمة مطوية كما يقولون، مسألة إن أي معلومة تأتي للإنسان لابد أن تأتي على لكي يعني التي لا يمكن فيها نسيان أو قفلة أو كذا، هي المعلومة التي وصلت إلى التحقق والاتحاد. لاحظ يعني اتحدت مع النفس مع العالم، وبينما بعض المرات هي على نحو الحال تروح بسرعة وتزول، يعني ما يمديها تضبطها النفس أو تشعر في خزنتها. حتى جت في خزنتها أم في الخزائن مراتب صور على نحو التحقق وصور على نحو الحال. فتلك الصور اللي احنا لا يمكن تصور فيها نفسه أو نفسه جزء من ذات الإنسان. نعم ترى يلتفت نفسه أو ما يلتفت ديك مسألة أخرى، هذا يعتمد على التوجه نفسه. يعني الشيء موجود ولكنه أنا أتوجه أو لا أتوجه، شواقل تشقني أو لا، هذا ما ينافي. مثل ما الإنسان الآن عنده ربما حتى عالم الحس الإنسان مرتبط به وكذا، هو تقريبا صار عنده أوضح من المراتب الوجودية الأخرى في العام الأخير عند البشر العاديين، يغفل أنا عن أمور المادية وما إلى ذلك.
فشخنا ليش من محصر النسيان والسهو بالنسبة إلى ما تدركه القاضين أو ما يفضل في الاستعجال؟ نعم. حتى في الصور الوهمية بعض الصور أو الخيار بعض الصور يعني تحتاج حتى تتذكرها إلى ارتباط حسب جيد إليه، وبعض الصور لا، يعني مجرد أحيذ ذكرها ممكن تسترجع الصورة. يعني هم السهو والنسيان وتعلق بالقومة كانت بالحافظة أو الخيار
الكلام. يعني لو جيت انت العقل كما اشرنا هو العقل هو حقيقة واحدة، اشرنا لهذه النكتة
بالنسبة للعقل
واحد. ايه
الخيال.
الخيال اساسا هو ما فيه هو معلومات من هذا الجهة، هو انما هو الخيال وايش هو اساسا قوة حافظة
للصور
للنوع عرفيات. فنفس الكلام والكلام يجري عليها يعني
فيها سهو.
اي نفس الكلام ما يفرق اصلا،
مع ان يعني الضاق من كلامهم يعني يربطوها بال يعني انما يحصل الانسان انشداد الانسان للامور الماديه التي ليست هي من شؤون العقل.
نعم
هذه الشراب الماديه تصرف عن استدانته وما في الخازنه فيبقى عليه استرجاع ما فيه، والانشغال بالامور الماديه تساعده بالحافظه تساعده بالكلام.
ما أدري والله شلون تصور هذا.
هو النسيان كأنه ضبطها بس في الأمور المعنوية اللي الأمور الكلية المدركة المدركة
العقل. لا.
هو صراع خاص يعني اللي يعرف الناس.
لا 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 لا. لا لا. أصور النسيان عام يعني كما يحدث في هذا للعاق، لذلك يحدث لي وبالوهم واضح عن قوة الخيال. حتى ذكر عبارة تشوف المدارك الجزئية سهو نسيان خلف المدارك الجزئية، والحال أن الكلام عن العقل اللي هو الأمور الكلية فصير عام يعني حسب ما هو موجود بعد على كلها. هذا تمام الكلام وين بشكل مختلف الفرق بين السهو والنسيان.
ذكرت بأن أو ذكر بأنه الخازنة والخزانة هذه غير مادية، مجرد عن المادة
باعتبار
أن مصدريكه هو مجرد
رصبة النفس تكون مادية لأنها
تتعرض الصور،
نقول بأنها تخلق ما بنا الحكم المتعالي. نعم صحيح.
بس لا في غالب خزان الآن التي تتقبل الصور أو تحفظ الصور، فالمسألة تكون فيها
نحن
القابلية والاستعداد حتى تكون
لغة القابلية والاستعداد. شيخنا الاستعداد والقابلية له معاني. أصل القابلية والاستعداد موجود في المادة أصلاً، بل قالوا بأن المادة هي تعني المادة الأولى تعني هي الاستعداد والقابلية، هم قالوا محض الاستعداد والقابلية وكذا، ولا فعلية الألف فعلية الصورة. صحيح. هم عندك في المطلب في بحث المقولات كذلك ذكر هذا المطلب، وهو أنه يوجد استعداد يتكسب وظائف البداية، لأنه يوجد استعداد على ذلك الاستعداد. يعني هذه المادة هي محض قابل استعداد، مقولة أو ذكر هذا البحث بأنه هذه مسألة الصورة في مسألة اللي هو قبول الصلابة والليونة نفس هذا استعداد آخر غير ذلك الاستعداد. لاحظ هذا مطلب آخر هم كذلك لأن نفس في مسألة مقولة الانفعال بأن الانفعال يفعل وأن ينفعل مقولتين الأخيرتين في مقولات العربية في المقولات النسبية هذه كما معنى فعل وانفعال في المادية معنى فعل وانفعال وين في المجرد ولكن اللهم في المادية نحتاج إلى المادة بينما في المجرد ما يحتاج إلى المادة يكفي إمكانه الذاتي مثل وجود إيجاد الحق سبحانه وتعالى للعقل المجرد عقل المجرد مو فيه مادة لا مادة ولا أثار المادة لكن فيه إمكان ذاتي فهذا نوع من الاستعداد فعبارة أخرى من خلال القراءة بأنه مو بالضرورة نحمل الاستعداد على أمور فقط الأمر المادي لاحظ دقق في المطلب هذا يعني من جواب ممكن جواب آخر لا طبعا على كل حال أعود إلى المطلب شيخنا وهو أساس الآن تم الكلام عن النقطة الثانية الحين الآن الأولى قصد الحديث الآن في النقطة الثانية عن القوة المتصرفة القوة المتصرفة مولانا هذه قوة باطنية بلا شك مشتهرة كما قلنا بالوصل والفصل سيد كمال الحيد الله يحفظه نفس كتاب اللي هو اختصار للمطلب شوي نفس ذكر مبحث لطيف مختصر عن نقراه وذكرنا في المتن كذلك قال المتصرفة صفحة 70 وهي الحاسة الباطنة الخامسة والأخيرة هذه بعد آخر الحواس من الحواس الباطنة قال وهي الحاسة الباطنة الخامسة والأخيرة من الحواس الباطنة التي للحيوان وهي كما تقدم من الحواس المعينة للمدركة هذه الحاسة ما فيها إدراك فقط معينة فهي تقوم بدورين أساسيين هما الواص والفصل كيف؟ قال فهي تركب من المدركات المختلفة صورا ومعاني كأن تنشئ صورة إنسان له أكثر من رأس أو يطير بجناحين هذا على مستوى الصور وأما الفاص فيقول بما تفعله من في القضايا السالبة حيث يتصور الربط بين محمولة ووضعها أولا ثم يستبع أحدهما عن الآخر ويفصل عنه ثانية لاحظ فهي تفصل وتعبيرنا تفصل وتوصل وطبعا هو ما ذكر مثال كيف التعامل مع الصور كيف التعامل مع المعاني نفس الشيء المتصرفة تستطيع أن تأتي بصورة لمعنى مثل صورة اللبل لمعنى العلم العلم معنى وليس صورة المعاني بينما تستطيع المتصرفة شو تسوي تنشئ أو توجد من خلال ما تستطيع من تركيب توجد لهذا المعنى صورة وهي مثل اللبن فرضا وما إلى ذلك طبعا هذه هم المسألة يذكروا حتى في عالم المنامات في عالم المنامات تستخدم هذه المسألة حتى أنه لاحظ عبارة الشيخ البهائي في صفحة 72 لاحظ وياي وقال العلامة الشيخ البهائي في الكشكول القوة المتخيلة لا تستقل بنفسها في رؤية المنام بل تفتقر الرؤية إلى القوة المفكرة والحافظة وسرق العقلية فمن رأى كأن أثرا تخطى إليه وتمطى ليسترث فالقوة المفكرة تدرك ماهية سبع باط والذاكرة تدرك افتراسة وبطشة والحافظ تدرك حركاته والمخيلة رأت تلك جميعا وتخيلته يعني بعبارة أخرى نعم تستطيع بهذا المعنى ومطلب آخر الكرول وهي مسألة وين مسألة اللي هو إن نفس العاقل هذا المفكر اللي يسميها المتصرفة إذا ترى ترتبط بالعقل وترى ترتبط بالوعي لاحظ فإذا كانت استعملها كانت رهينة لقوة العقل تسمى مفكرة إذا كانت رهينة لقوة الوهم تسمى متخيلة هذه المتصرفة لها لحاظان. لحاظ من جهة إذا كانت رهينة لنفس القوة العقلية يسمى مفكرة، إذا كانت رهينة القوة الوهمية تسمى متخيلة. هذا تقريبا تمام الكلام في هذه النقطة. هو الآن انتهى المطلب المنبه مثل الكتاب انتهى، فقط بقي مطلب لطيف وأخير نذكره، وهو كما أشرت إلى مسألة الحديث عن إدراك الكليات، كيف ندرك الأمر الكلي. إدراك الأمر الكلي يوجد له نظريتان مشهورتان. النظرية الأولى هو نظرية أرسطو، وهي تسمى نظرية التقشير، يعني يلحظ مصادق شيء معين، يجرد ذلك الشيء من المشخصات الخارجية ومن ملابسات المصادق، ويخرج بعنوان كل عام يسمى هذا الأمر الكلي. مثلا الإنسانية، كيف جرد الإنسان؟ لاحظ المصادق، أو بعبارة أخرى لاحظ الأفراد، فحذف الخصوصيات الشرع، يعني حذف الخصوصيات وأبقى الشيء المشترك القائم بينه، فيسميه مثلا ماهية الإنسان وما إلى. فالناس تقوم بتقشير الأمور الجزئية عن ذلك لتضع يدها النفس على الأمر الكلي، أحسنتم، فالمعاني الكلية. لكن قالوا هذه النظرية اللي تبناها أرسطو جملة من الفلاسفة، قالوا هذه النظرية غير تامة، ولها جواب حلي ومضاقي محلة طبعا، وربما إذا كان في نظرة المعرفة عادة تذكر هذه الأبحاث، لكن نقض عليها بالمعاني الكلية اللي أساسا ما يمكن حصولها عن طريق الأمور المحسوسة. يعني كنت ركزت على ارتباط الناس الأمور المحسوسة خلال قوى ظاهرية، واستطاعت أن تجرد هذه الأمور من تجردت تلك الأمور من الأمور الجزئية وتقف على الأمور الكلية. خب في المعاني التي ليس لها ارتباط وين؟ بمسألة أو الأمور الكلية اللي ما لها روابط بالأمور المحسوسة، كيف تتعامل معها؟ هذا ينقض علينا هذه الشيء. إذا نظر التقشير بعضهم لا يراها. مدرسة الحكمة المتعالية واللي هم يتبناها السيد الطواطوائي يشير إلى مسألة أن الناس تحصل على الكليات وكذا في الصور الخيالية من خلال الارتباط والرقي إلى ذلك العالم. يعني الآن يذكر المقدمة أن لهذا الموجود الحسي وجود مثالي ووجود عقلي، بل ووجود لاهوتي كما يقولون، حسب اختلاف في ترتيبية العالم عالم الإمكان. الإنسان يرتبط بهذا العالم الحسي فيدرك الأمر المحسوس، يتجرد الإنسان هو نفسه عندها ترقي وصعود فتصل إلى مرتبة المثالية، وتستطيع أن تتصعد أكثر فتصل إلى مرتبة العقلية. الناس يقولون أكو تعبير يسموها نظرية الارتقاء، شوف بعض الكتب الحديثة يسمونها نظرية ملا صدرة الارتقائية، يعني ارتقاء من مرتبة إلى مرتبة في إدراك الحقائق. هذه أمور كلية موجودة، لكن النفس تستطيع أن تتجرد وتصل إلى تلك الحقائق. وعلى هذا المعنى نعم النفس بطبيعة الحال من شدة بحكم عنوانها مرتبطة بهذا البدن، كما أشرنا في مطلب سابق أن النفس تسمى نفسا بلحاظ تدبيرها للبدن، وتسمى روحا بلحاظ بشرط لا من جهة التدبير، يعني جوهر مستقل لا علاقة له بالبدن. بهذا اللحظة الفرق بين قولنا الروح وأن فبطبيعة الحال الإنسان يتوهم أنه يحصل على الأمور الكلية والأمور الجزئية من خلال المحسوس، انشدادا للأمور الحسية تصور دائما وين هذه المدركات الكلية أو الخيالية من حصل عليها من الأمور المحسوسة. لا مو مرتب، هذا لأنك أنت لشدة هذا الإنسان بالأمر المادي يتصور هذا المعنى، ولا الحقيقة ليس كذلك، بل هو وين ارتقى وجودا أساسا وحصل على المعنى المثالي، وارتقى وجودا وحصل على المعنى الكلي أو العقلي. هذا تقريبا حاصل طبعا نظرية يسمى نظرية الارتقاء أو ونظرية ملا صدرة في هذا المعنى، وبحثها قلت لك هذه إشارة تحتاج إلى طرح مفصل في نظرية المعرفة.
نظرية ارتقاء يلزم تعدد الكليات في نوع واحد. كل فرد له كلية، له مراتب فرعية وكذا، وهذا فرد
الكلي بين عدد الكلي في الخارج هذا أولا ثانيا يلزم أن يكون الكلي موجود في الخارج أصلا مو بأفراده بل بكليته بس يبار أن بأفراده من الوجود الحسي هذا الوجود اللي يدرك الحاج أن بكليته موجود بعالمه مثالي هذا نوع عالم مثالي فيلزم تعدد الكلي من جهة وتعدد الكلي واحد ويلزم أنه الكلي موجود في الخارج
يعني
كل موجود
في
الخارج كما ذكر بعض
الأفراد. نعم. وبالجواب عن هذه المسألة وهذه الإشكالية تكمن في هذه النقطة وهو عندما نقول أن الإنسان يترقى نلحظ بهذا اللحاظ وهو أن الإنسان يتصل بعالم المثال المنفصل. لاحظ. وعالم المثال المفصل عالم واحد حقيقي ليس متعدد. نعم الإنسان يقف على مراتب منهم. نفس الكلام وين في العالم العقلي هم حقيقة واحدة. نعم الإنسان يقف على بعض مراتبه. من هنا تكمن لماذا طرح الإشراقيون مسألة رب الأنوار لكل نوع رب لكل أمر كذا لهذه الترتبية الموجودة. وهذا من جهة. الجهة الأخرى مسألة وجود الكل وعدم الكل هو الكلام في وين الخلاف اللي وقع في كلمة هذا سمو الرجل الهمداني اللي التقى الشيخ الرئيس بن سينا وبالتالي أنكر على شهرة بن سينا. العرب حينما جاءوا حققوا في كلامه وجد بأنه بالعصر يتكلم عن أي كل واسطة يتكلم ويتكلم عن الكل المنطقي مثل ماهية الإنسان. لا مو أصلا دق أفقاء عرقة يعتبروا من حتى الشيخ الرئيس ويتكلم عن الكل السعي أحسنتم اللي باللغة العرفانية. هذا طبعا على التحويلات يجب دق يدرك ما يدرك صاحب الفكرة من سنة ثانية بس هم تجاوزوا لهذه الحقيقة من هذه الجهة وهذا لا يعني تعدد الكل من هذه هذا اللحاظ تقريبا أنا فعل نطبق العبارة شوف مراجعة تأمل. قال والنسيان دل أي على وجود خازن قدسي للعاق إذن للعاق قدرة العقل هناك خازن يعني أن المعقولات قد تكون مشعورا بها حاضرة عند العاق وقد تصير وين هذه المعقولات غائبة عنه عن العاق وهذا على وجهين أحدهما أن تزول عنه بحيث لا يمكنه استرجاعها بل يحتاج إلى كسب جديد هذا أولا وثانيهما أن يكون بحيث يمكنه استرجاعها بعد الغيبة فهذا يدل على أن له خازنا قد يزول المعقول عنه لا عن خازنه اللي فرق بين السهو والنسيان وقد يزول عنه ومعه يزول عنه لا عن خازنه وين هذا في السهو وقد يزول عنه ومعه يعني عن المدرك والخازن اللي في وين في النسيان أحسنته حتى يتم التفاوت بين الحالين ودون تلك هذا تمام الكلام في هذا البحث ودون تلك القوى الباطنة قوة أخرى باطنة مشتهرة للوصل والفاق أي لتركيب الصور والمعاني بعضها مع بعض كإنسان له رأسان أو جناحان وتفصيل بعضها عن بعض كإنسان لا رأس له هذا في الجانب السلبي نشوف موضوع ومحمول القضية في المحمول فرضان قال كإنسان لا رأس له إنسان له رأس ايش تسوي هي هذه المتصرفة تزيل الرأس يعني جانب سلبي وأيضا هذا بالنسبة للفاق الواصل وكذا والفاق وأيضا التركيز في الموجبات والتفصيل في السوالف ولكونها متصرفة في الصور والمعاني جميعا جعل الصانع لأن هذا وين كما يمثل وجهه وين في الوسط بين المعاني والصور تأخذ من هذا وهذا وكما أشرت في بحث السابق لا ما في شيء مادي ده على المبنى الحكمة عليها كلها مجرد لنا ولكونها متصرفة الصور والمعاني جميعا جعل الصانع الحكيم يعني الله موضعها بين اللوحين شوف اللحظ الشيخ حسن يقول الحاشية 4 ما قرأنا في الشرح قال والخيال نعم خلفه كذا لكون خزانة الله وخزانة الشيء بقي أن تكون كذا
وبعدها في قدريت يعني القرن الأول 1044 قدريت عند بنطاسي أي الحس المشترك هو لوح النقش أو لوح النفس كما في التعبير آخر ومحله مقدم البطن الأول من الدماغ ليكون قريبا من الحواس الظاهرة فيكون التأدلية لكن هذه المعدات بالنسبة له والخيال خلفه لأنه حافظا له والخيال خلفه لكونه خزانة له خزانة له يعني للحس المشترك وخزانة الشيء ينبغي أن تكون كذلك هذا تلك ما أشرت الأحاديث السابقة وبعد هذا اللوح وخزانته موضع المتصرفة بعد المتصرفة موضع وين وكانت الحافظة بعده لأن خزانة فالمتصرفة واقعة بين اللوح أي الخيال والحافظة قريبة من الصور والمعاني فيمكنها الأخذ منهما بسهولة ينهى الخزائن تأخذ الصور تأخذ من المعاني وما إيه وتركب على طريقتها وكيفها بعد سبحان الله بين اللوحين مقدم نظر أصل من الدف قال هي المفكرة من حيث وهذه نفس المتصرفة لها اسمان بلحاظ تسمى مفكرة وحد تسمى متخيلة قال من حيث استعمال العقل تسمى قال هي المفكرة على المتصرفة هي المفكرة من حيث استعمال العقل إياها وأما من حيث استعمال وهمها تسمى متخيلة هذا تقريبا تمام الكلام وين في البحث في قراءة الحواس الباطنة كذا بقينا على الطريقة نرجع نفس المات نقرأ وهو الأبيات قال
بس احنا بقي شيء يعني في ذي بعدها الشطر في الواحن في الخيال يعني في الواحن وفي الخيال وفي العقل بدايتها تركب بعض الصور بعض المعاني الجزئية بس لا مختار لها تركبها على بعض يعني تنسبها إلى بعض الأمور بعض الصور الخيالية
نعم
هذا الإنسان خير وهذا الإنسان مو خير فنفس هذا التركيب عن نسبة هذا إلى هذا وأخذ الخير في هذا وكذا يحتاج له إلى متخيلة فهو بس يعني بالنسبة إلى العقل مع العقلية ولا فقط بالنسبة إلى المعاني الخيالية هم بعد تجنب الوهم وحافظ أساسكم الآن
يحتاج لأن قلنا إحنا ليه لماذا قلنا بس بنناق الخيال وكذا قلنا الوهم والعقل حقيقة واحدة لأن ركزنا عليه الوهم والخيال قلنا الوهم أساسا هو عقل ساقط عقل مقيد ف
يعتبر لا أنك اعتبار الشغل راح يكون في الخواطر مو في نفس العقل يعني الشغل راح يكون بالنسبة إلى خزانة اللي فيه مشؤون العقل فقط وبالنسبة للوهم راح يكون في حاضرة
إيه. نعم.
وكانت إذا ما لم تشوف نفس المحفوظات. يعني الحوافظ لا معنى يعني ذكرها.
ليش هذا كذا ما طلبت غفلت عنه أن نفس القوة الواهمة ليست قوة مستقلة عن العقل وبالتالي خازنها كذلك. تذكر؟ أي نفس الشيء أحسنتم إذا ما هي قوة مستقلة بحد ذاتها فكيف يكون بعد الأخاذ المستقل؟ فلا يبقى معنا إلا العقل والخيار. هذا ذكرنا قد ذكرت البحث قال وأما من حيث استعمال الوهمية فتسمى متخيلة هذا تمام الكلام وين احنا في الأبيات قلنا والعقل للكل في الأبيات خلنا نقرأ بشكل سريع قررا في الحواس الباطنة مدركنا إما معان أو صور والأول الكلي والجزئي سبر فصور مدركها بنطاسية لها بجنبه الخيال واقية تحلل الروح وإنهم تنعلى في إثبات تجرد وين قوة الخيال كون العظيم في صغيرا من طبع دل على تجرد الخيال هذا دليلين طبعا فهو مثال عالم المثالي والوهم للجزئي من معنى علم حافظه حافظة لقد رسم والعقل للكلي من معنى عقل خازنه القدسي والنسيان دل يعني النسيان دل على وجود الخازن طبعا مو على العقل ودون تلك قوة مشتهرة ودونها يعني مشتهر للوصل والفصل هي المفكر مفكرة بالحاضر العاق وإلا متخيل بالحاضر وهذا بحمد الله تم الكلام عندنا عن الحواس الباطنة نحن كما أشرنا بأن هذه الأبحاث سوف نتركها من صفحة تبنة الكتاب معنا من صفحة 73 إلى 115 تقريباً
مئة وكم؟ 115 مئة قرارا في النفس الناطقة. 112 احسنتم في الأبيات يعني. 112 قرارا في النفس الناطقة. يعني هذه أبحاث مرتبطة بالتشريح والطب القديم. إحنا ما نبعد نتعب نسويها. هذا تمام الكلام يأتينا إن شاء الله البحث الآتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم عليك.